بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنيا. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قول: باب ما يقول بعد التكبير. بعد أن كبر تكبيرة الإحرام ماذا يكون بعد هذا؟ وقلنا بأن التكبير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ومع التكبير رفع اليدين، حذو المنكبين، وهذا من الواجبات، هذا من الواجبات. قال حدثنا حفص بن عمر وهو النمري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في زيادة لمسلم: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي شاذة، وعلها يعني كثير من أهل العلم، حتى أن الإمام الحاكم رحمة الله عليه ذكرها من العلل العشرة التي ساقها في كتابه علوم الحديث، وذكر من هذه العلة أنك علل في الإسناد وعلل في المتن، فقال: هذه علة تتعلق بالمتن، فإن هذه الزيادة لا تثبت، إنما هي إضافة من بعض الرواة. فقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فالصلاة تبدأ بالحمد لله، هذا ما ظهر ليه لمن هو خلف الإمام، لكن بين التكبير وبين الحمد لله رب العالمين هناك دعاء، ويسميه بعض أهل الدعاء الاستفتاح، وهو صور كثيرة، يعني هناك أكثر من صورة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة وهو كنيته غلبت على اسمه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا، قال: أحسبه؟ قال: هنيا. بعض الوقت، ودايما يا إخواننا في قاعدة احفظوها جيدا، وهي: لا سكوت في الصلاة. الصلاة ما في سكوت أبدا، مش واحد كده هو زي تمثال رمسيس، يعني مثلا واحد مثلا جاء صلى خلف إمام، فالإمام مثلا يعني أطال في ركوع أو سجود أو كذا، يفضل ساكت، لا سكوت. إن قرأ الإمام تستمع، وإن سكت الإمام في ذكر أو قراءة، لكن لا سكوت البت. فعلى هذا الصلاة، إن في الصلاة لا شغل، يبقى لابد يكون في الصلاة، لابد مثلا لو الإمام أطال في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، أنت تكثر، فحد الذكر في الصلاة لا يقف، يقول لك: أنا قلت ثلاثة وخلاص أو خمس، لا، لابد أنك إذا أطال الركوع تزيد في تعظيم الله عز وجل، إذا أطال في السجود تزيد في تسبيح الله عز وجل، إذا أطال في القيام تطيل القراءة. يعني مثلا واحد صلى الظهر، فأنت قريت شمس وضحاها، خلصت، خش على الضحى والليل، خلصت، المهم استمر اقرأ، لكن لا تظل ساكتا، فإن السكتة أو السكوت والسكون في الصلاة مصيدة للشيطان، يبدو أن يكون إيه؟ مشغول بالصلاة. فهنا من فقه أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا السكوت لماذا؟ ما هي العلة؟ دل على أن ما فيش سكوت خالص. فقال: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ دل على أن فيه كلام لابد أن يقال، أنه ما فيش حاجة اسمها إيه؟ سكون. طيب ما بين قراءة الفاتحة والسورة في سكوت، ما في أي ذكر ولا في حاجة خالص. قالوا: هذا السكوت، هذا السكوت لا يصح، ومن فعل هذا بدعة إلا إذا انقطع نفسه، فلا سكوت إلا في موضعين، سكون في موضعين، الموضع الأول هو ما بين التكبير وبين الفاتحة، وهذا السكوت فيه ذكر سري، وأيضا بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع في راحة شوية. ودول بقى إيه؟ من نعم الله عز وجل، من رحمة الله بالأمة وسلم علمها يعني ما يصلحها لدينها ودنياها. فهذا السكوت حتى يأخذ القارئ نفسه، إن هو بيقرأ ونفسه مكروش، وممكن إذا ركع ممكن نفسه يروح يحصل له إغماء فيسترد فيها الإيه؟ فيها النفس. لكن ما بين الفاتحة وبين السورة التي تليها ما في سكوت إلا إذا انقطع الإيه؟ النفس. بعض الأئمة بيسكت عشان تقرأ أنت الإيه؟ الفاتحة، هذا لا دليل عليه إطلاقا، بل هو مخطئ. بل إن كان هناك قراءة تكون مع الإمام، ما لي أنازع القرآن لا أنازعه إلا في أم الكتاب، منازعة معنى أنك تقرأ معه أو بين سكتاتي، لكن في غير هذا ما في شيء. قال: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا من أجل وأعظم الأدعيه، أن الله تبارك وتعالى يباعد بينك وبين ذنوبك وخطاياك. والخطيئة أعظم من الذنب، فإن الخطيئة تجمع الصغائر والكبائر، والذنب ربما لا يطلق إلا على الكبيرة. فهنا دعاء واستغاثة بالله عز وجل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، بحيث لا يلتقي المشرق والمغرب، فاجعلني لا ألتقي بيني وبين ذنوبي قط. وهذا دعاء بالمغفرة أم دعاء بعدم الرجوع إلى الذنب؟ يشمل الاثنين، يشمل اللهم باعد بيني وبين خطاي، فما من عبد إلا وله ذنب يواليه ويواتيه بين الفينة والفين، فإن ابن آدم فتان خطاء، أي إنسان له ذنب، وكل بني آدم خطاء، لكن المسلم التقي النقي الذكي هو الذي يجاهد نفسه فيقلع عن هذا الذنب، لأن محاور الشيطان تأتيك من طرق كثيرة، إلى أن يعني يقتنص الشيطان منك فرصة فيسقطك في ذنب تقع. ولذلك ليس حالات الإنسان يعني مستوي، هذا لا يكون أبدا إلا للصديقين، يعني من وصل إلى مرتبة الصديقية يعني ممكن حاله يستوي في سره وعلانيته في خلوته وفي إعلانه، يعني هذا يعني يكون لخصوصيات الخلق ممن اصطفاهم الله عز وجل، لكن كل البشر يخطئ. وترى حالك في بعض الأوقات مثلا أنت في المسجد يختلف عن خارج المسجد، ترى بين إخوانك من أهل الخير يختلف عن حينما تخالط العامة، ترى ترى ترى. فهذا التقلبات لابد أن يأتيك فيه الشيطان ومتربص بك إلى أن يجعلك تزل في كلمة. ممكن واحد من العوام كده بيمزح معك ويهزر كده، رحت أنت خرجت كلمة لا تستطيع ردها إطلاقا، استحالة، ما خرج من الفم لا يعود إليه أبدا، والعياذ بالله القيء، بل ممكن القيء يرد، مش كده؟ ممكن إنسان يأكل قيئه ممكن، يعني ممكن يرد إليه مرة أخرى. أما الكلمة فلا، فإن خرجت منك قد تكون كالسيف القاطع لا ترد، إلا طبعا بقى إيه؟ إنك بتوبة واستغفار وذل وضرع. وأيضا الذنوب تشمل ذنوب القلوب والجوارح، ومن ضمن الجوارح اللسان، اللسان. فبالنسبة للذنب إن خرج منك أو وقع عليك ذنب أو منك ذنب، فاعلم أن هذه نكتة إيه؟ سوداء. إنسان تكلم بكلمة وندم عليها ندم شديد جدا، لكن خرجت، فعل معصية بيدي خرجت، فعل معصية بأذني خرجت، فعل معصية بعين خرجت، وكتبها عليه الملكان. وأيضا من الذي كتبها؟ الشيطان سجلها عليك وحفظها منك، فهو متربص بك من هذا الباب الذي سقطت فيه. زي مثلا بالضبط واحد مثلا بيشتكي، اشتكى من أذني، يبقى نعلم ان في عنده عيلة فين؟ في الأذن. فلو حصل له شكوى حتى من غير الأذن هنقول ايه؟ ان هو اصلا كان مرة اشتكى من أذنه. يبقى عندنا ايه؟ احساس وشعور بان نقاط الضعف فيه هي الأذن. اشتكى من الجانب الأيسر هنقول اه ده هو اشتكى فتعب، ده اي مشكلة سيطرأ في قلوبنا ونفوسنا بان العلة عند هذا هو المكان الذي ظهر منه أول مرة. فكذلك الشيطان إن رأى منك علة، خرجت منك كلمة أو رأت عيناك نظرة أو سمعت أذناك كلمة أو يعني فعلت جارحتك معصية، أي معصية، هذا باب قد سجله الشيطان عليك وحفظه لك، ويحاول أن يدفعك من هذا الباب. ربما أنت تكلمت كلمة ولكن حفظت عليه، ظل الشيطان متربص بك حتى خرجت كلمة قريبة من الكلمة الأولى ولو بعد 10 سنوات، لأنه لا ينساها لك. فلذلك هذا الدعاء من أجل وأعظم الأدعية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي بحيث لا ألتقي معها أبدا، كما باعدت بين المشرق وبين المغرب. وأيضا في هذا أن يشمل هذا دعاء بمحو الذنب، يعني إذا ابتعد ذنبك عنك بحيث لا يلتقي معك أبدا فهذا معناه أنه إيه؟ زال ومحي. وأيضا يعني بالنسبة للذنب اللي كان ممكن يخرج من الإنسان تلقائية، ممكن الإنسان ينظر نظرة تلقائية كما يقال نظرة بريئة، سمع كلمة تلقائية، هذا لا أثر في القلب لا خلاف على هذا، وسيرى الإنسان غب هذا ولو بعد حين. ودايما يا أخوانا أي صور بتنظر إليها العين أو أي كلام تسمعه الأذن أو يخرج من اللسان هذا بيسجل في القلب، قد تنساه أنت ظاهرا ولكن يأتيك، لأن العقل الباطن، الإنسان له عقل باطن وعقل ظاهر، العقل الباطن يخزن عليك كل دقيقة ويأتيك أحوج ما تكون، يعني في رحمة من الله عز وجل تجد نفسك في قاع الضعف والرذيلة، نفسك عاجز بسبب ما دون وما سجل عليه. قال كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا، وهنا بقى إيه؟ محو وإزالة لجميع الذنوب. والنقاء هنا لا يكون إلا بغسل، والغسل هو التوبة، فما هناك من ذنب يزال من العبد إلا بتوبة. وشروط التوبة 5. وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا سئل يعني أيهما الإنسان يسبق في أي موطن من مواطن الذكر، الاستغفار أم الذكر، فقال إن الثوب الوسخ يعني أولى بالغسل من الطيب. لما تلاقي واحد هدومه كده مزيتة ويعني متسخة ويقول لك أحط عليها عطر طيب، تقول له إيه؟ اغسلها أولا ثم طيبها. فلابد أولا من التوبة، الاستغفار، اللجوء إلى الله عز وجل بمحو هذا الذنب حتى تظن أنه زال. وقال بعض أهل العلم حتى لو اقتنع واعتقد العبد أن ذنبه زال، هذا مدخل من مداخل الشيطان، سقطت في ذنب، اعلم أن هذه نقطة أو نقطة سوداء كتبت عليك، فلا بد أن تكون خائفا وجلا من هذا الذنب إلى أن تلقى الله عز وجل. ولذلك يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رب ذنب وقع لشخص فرفعه إلى أعلى الدرجات، فما زال هذا الذنب أمامه إلى أن لقي الله عز وجل. حذر إنه جاء من سقطة لسان أو جاء من نظرة عين، انتبه، يعني جند جنوده بجميع الجوارح في حراسة هذا الباب الذي سقط منه، فيكون هذا الذنب سببا في رفعته. لكن ممكن يأتيك شخص يقول لك: ده انت خلاص بقى يا عم، ده انت يا عم انكسرت وإلى آخره، وقد تاب الله عليك. لا، يقول هذا الباب قائم لك، فربما يعذبك الله عز وجل بأهون ذنوبك إن وقع منك استهتار وإحساس كده إن أنت خلاص زال الذنب. وأيضا رب طاعة، إن أيضا الطاعات تحتاج إلى تخليص. يعني كثير من الناس متصور إن الطاعة خلاص أنا بعمل إيه، بصلي وبصوم وإلى آخره، فربما طاعة تدلي بصاحبها إلى النار، إنه حاسس كده إنه هي حاجة وأنا بعمل وأنا بسوي. ولذلك مما يقال، يعني سئل رجل كان مقيما في بغداد قال: كم كان مقامك في بغداد، كم مدة؟ قال: منذ 40 سنة وأنا صائم. قيل: ما سألناك عن صيامك، إنما سألناك عن مقامك، أنت كنت جالس قد إيه. فكثير من الناس يعني يحب يظهر بعض خلال الخير فيه، وهذا يعطي شيء من الايه، من التبجح والادلاء. وذلك نرى ان السلف رضي الله عنهم كان عندهم هضم لحظ النفس، يعني ياتي من الاعمال. يعني مثلا عبد الله بن يزيد المزني، كان ابو بكر ابن عبد الله المزني، فكان في موسم الحج كان من الاخيار العباد الافاضل، وصل مرحلة ازدراء النفس إلى أنه كان يعني يقول: والله لولا أني فيهم، أي في الحجيج، لظننت أن الله غفر لهم. طب ما ذنبه؟ هو مش القضية مش قضية ذنوب يا أخوانا، القضية قضية مقابلة بين نعم الله عليك وبين ما تقرب أنت. ومثلا لما تلاقي واحد مثلا ادالك هدية، جاب لك عربية سيارة هدية أو بيت هدية، فأنت رحت يديله رغيف عيش مقابل السيارة أو مقابل الإيه، أنت بتشعر وأنت بتقرب الرغيف العيش إيه؟ يعني فرق شتان بين عمارة، بين سيارة، وبين ما تقرب. فأنت حينما يعني تقارن بين نعم الله عليك وبين ما طلبه هو منك، ده احنا مش بنقول مثلا إيه يعني أنت بتقرب بلا مقابل، لا، ده هو طلب منك سبحانه وتعالى وقيد لك أعمال وأمور. زي بالضبط واحد ادالك بيت عمارة كامل، قال لك هذه ملك لك، بس عاوز منك طلب صغير، تروح كده جيب لي لغايه واحد من اخر الشارع تقول له مش عارف ايه وترجع. فتركت الامر وما رحتش. اذا تجد ان المقابله في نفسك مفقوده. فلذلك يعني كانت اعمال المقربين عند انفسهم قاصره مقابل استحضار النعم. وذلك يا اخوانا اعظم مشهد يهز قلبك ويحرك وجدانك مشهد النعمة، إن كده تستحضر ربنا عز وجل. يعني ساق لنا في القرآن كثير من الآيات يمن بها علينا، يذكرنا، لأن الإنسان الأصل فيه الجحود، يقول لك اذكر واذكروا نعمة الله عليكم كذا وكذا 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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وآيات كثيرة تذكرك بنعم الله عز وجل عليك. بل يقول لك: وإن تعدوا نعمة الله. لو بقى تجلس كده تستحضر نعمة كنعمة البصر، نعمة كنعمة السمع، نعمة الداخلية انك تبص تلاقي الاكل والشرب كيف يعني تسير النفس. انا مثلا بتخيل كده لو الانسان حجب عن النفس 10 دقائق، حط سد نفسك كده، شوف ما شوف حالك، ما الذي يصيبك. فإذا مشهد النعمة مشهد عظيم،
يقربك ويكسرك ويدنيك. انت لما تلاقي انسان يعني بشر زيك بيؤثرك بنعمه حتى ولو نعمه تافهه، تجد نفسك كده يعني مكسور له، تجد نفسك ماسور له، مش عارف ازاي ارد جمايله، وده بشر، فكيف بنعم الله عز وجل عليه؟ فهذا يعني كان عند المقربين عند السلف. فلذلك نرى بان اعمالهم تعاظمت ويشعروا بانها قاصره قليله بالنسبه لجانب نعم الله عز وجل. فمن اعظم هذه الادعيه: وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الغسل والنقاوة، نقني من الخطايا للذنوب. وقلنا لابد من أمور خمس بالنسبة للتوبة والإقلاع عن الذنب. أولا، إذا فعل العبد معصية أول شيء يعمله مباشرة يندم، يحس كده ان هو ندم اخطأ ويشعر بهذا، لان كثير من الناس من كثرة الذنوب يا اخوان ربما يشعر ان هو صح، وان يعمل ده حق من الحقوق الشرعية بالنسبة لانتهاك حرمات الله عز وجل. يبقى الاقلاع، ثم الندم، الندم ثم الاقلاع تماما. يبقى الذنب ده ما يكونش مثلا يقول انا ندمان بس الذنب ايه مستمر عليه، وألا يعود إليه أبدا. ثم أيضا بعد ذلك لابد أن يعقب هذا الذنب بطاعة. كان عمر بن الخطاب يقول: يعجبني لمن أذنب ذنبا أن يحدث بعدها حسنة طاعة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وإن كان هذا الأمر أيضا يتعلق بالمظالم فلابد أن يرد المظالم بالنسبة للعباد. والمظالم نوعان: مادية ومعنوية. فالمادية ترد والمعنوية لا يخبر بها صاحبه. مثلا واحد هتك عرض إنسان، لو يقول والله أنا معلش سامحني أنا هتكت عرضك، هل ممكن يسامحه؟ أنت هتزيد ضغينة وتزيد ألام وجراح. أنا اختبت فلان، والله معلش يا شيخ ده أنا بس كنت قاعد في مكان واختبتك. لا تذكر له هذا. فإن كان أمور معنوية لا تذكر، أو ما يتعلق بالأعراض لا يذكر. أما ما كان مادي فإن ردها يعطيه إيه؟ شيء من الصفاء. سرقت من شخص مال، اختلست مال، أخذت شيء معين، يبقى لابد هذا ترده سواء علم أو لم يعلم، لأن مثلا ما في سبيل إلى رد هذا إلا أن يعلم الشخص، فلابد أن هو إيه؟ يرد له هذه المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل بهذه الذنوب. فعند ذلك لا يمحي الذنب إلا ربك. ممكن الإنسان يعني تتوفر في كل شروط التوبة ولكن لا يتوب الله عليه، لأن من الذي يقبل التوبة؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ربك، فربما لا يتوب عليك. ولذلك انظر إلى آدم عليه السلام ماذا فعلت في المعصية: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى الأول حاجة كان الايه؟ الاجتباء والاصطفاء، ربنا يعني أحبه وقربه أدناه، ولولا ذلك ما تاب عليه. ثم اجتباه فتاب عليه وهذا. إذا ما تتخيلش بأنك مجرد عملت ذنب ثم استغفرت ربنا أبدا. وذلك إخوة يوسف قالوا: ونكون من بعد قوما. هل كانوا فعلا كانوا صالحين بعدها؟ ده ظلم بعد ظلم بعد ظلم، رغم أنه كانوا على يقين أنهم هو ده الذنب الوحيد. وكم من صاحب ذنب يتخيل أنه ده الذنب الأخير وخلاص وهقلع منه وتوب آخر مرة، ويراه يتدافق في الذنوب والمعاصي والطغيان ويستمر حتى يجد أن كان الذنب بدأ في البداية يعني كحبة الحنطة، فإذا بذنوب تعظمت بسبب استهتاره بالذنب. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. طبعا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إن الثوب الأبيض القليل من الوسخ يظهر فيه، فلما ينقى بيكون إيه؟ أبيض نظيف. فكذلك نقاوة القبلة، لكن الثوب لما بيكون يعني ألوانه من الألوان التي هي فيها يعني غامق أو غيره، طبعا يعني لا يظهر فيه قليل من الإيه؟ فهنا أراد أو الدعاء بالطلب أن يزال الذنب ويمحى تماما، بحيث يصير القلب أبيض صاف بلا مكدرات. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه حالات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه يا أخوان القلب يعني قطعة من اللحم، والذنب بجمرة من النار. فحينما تسقط الجمرة من النار على قطعة اللحم ماذا تفعل فيها؟ تشويها، تحرقها. فهنا يعني ذكر الحالات التي يطفأ بها النار، الماء والثلج والبرد الذي يطيب هذا القلب، لأن ممكن الماء بعدها لكن القلب لا يبرد ولا يهدأ، فالثلج ممكن يجلس فترة يبرده، كذلك البرد الذي هو يعني ينزل مع المطر في الشدة، وقطعة صغيرة كده يعني بيكون برضو كله من مكونات الماء. فكذلك هذا النار وهذا الحرق الذي يعني أصيب به القلب من جراء الذنب لا يطفئ إلا هذا بالماء والثلج والبرد. فكما أن النار لا يطفئ إلا هذه الأشياء، فكذلك أطفئ ذنوب قلبي بعفوك ومغفرتك يا رب. والدعاء طبعا ينبغي في أي دعاء الإنسان يستحضر. وذلك الفرق بينه وبين السلف يا أخواننا أن السلف كانوا إذا سمعوا القرآن تأثروا وخاضوا في معانيه، القارئ بيقرأ. إن مثلا حينما قرأ سعيد بن جبير مرة كما ذكر عنه يعني كان في القيام، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. البعض ممكن يردد القرآن لأن صوته حلو، يردد الآيات لصوته حلو، هو هنا أوقفته آية ظل يردد أكثر من 36 مرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فقيل له يعني ده أنت كررتها 36 مرة. فقال ما التفت حولي، يعني عقله بقى راح في الآية، إلا ووجدت لله علي نعم لا تعد ولا تحصى، فاستوقفتني الآية. فكان يعيش مع الآيات مع الأحاديث مع أمر الله عز وجل أنه يتأمل وتفكر، يعني خطاب من الله عز وجل أو من الرسول يدفعك ويحثك على العمل. باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو من خشاش الأرض. حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري الجمع قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف. والكسوف قد يطلق أيضا على الخسوف، يعني ممكن يقال هذا خسوف وهذا كسوف، يعني لكن إذا يعني جمع فهناك في تفريق. فأقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. يبقى هنا ركوعان في ركعة في صلاة الكسوف. ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. يبقى هما ركعتان فيهما ركوعان كل ركعة ركعان وسجودان مع الإطالة تدريجية، يطيل في الأولى ثم الثانية أقل ثم الثالثة أقل ثم الرابعة أقل بالنسبة للركوع. وبين كل ركوع في قراءة، وضعت السورة بين كل، يعني مثلا هو أقام ثم ركع، قام وهو يقرأ ثم ركع ركوع طويل، ثم قام قرأ أيضا ثم ركع ركوع الإيه الثاني، ثم قام ثم نزل إلى السجود ثم أطال ثم قام من السجود، سجد ثم قام، ويفعل الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اشترأت عليها ليأتكم بقطاف من قطافها. دنت حتى أنها قريبة، حتى قال أنا لو مددت يدي أو اقتربت لجئت منها بقطاف، القطاف اللي يطلق على العنب كرم. ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني نبي سلام يعني فعل في هذا حركة، كاد أن يتقدم وتكعكع حتى كاد أن يسقط على أصحابه. رأى النار فقال أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حبست، أو حسبت أنه قال تخدشها هرة، امرأة تعذب في النار بهرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها أو ولا أرسلتها تأكل. فسبحان الله، يعني انظروا، شوف امرأة عذبت في قطة هرة، فما بالكم بهؤلاء اليهود الأنجاس ومن معهم، يعني كيف حاصروا هؤلاء المسلمين ومنعهم من الطعام والشراب ووضعهم في هذا الحبس الذي يعني لا يليق بالحيوان. فنسأل الله أن يحرق عليهم بيوتهم نارا، وأن يدخلهم من هذه الدنيا إلى النار بلا حساب وبلا مناقشة، لأنهم أهل لهذا. ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض، وقد يكون هذا الأمر يعني من دافع المقايضة، يعني امرأة جت قطة ورحت وكللها 20 كتكوت، وليس في النار كثير في الأرياف، تعملها إيه بقى؟ تروح حبسها، ده لو سميتها ده يعني تروح حبسها وتسيبها بقى لما تموت في المكان معين، أو في دخلت في جرن ولا دخلت في صندوق، المهم تحبسها إلى أن تموت. هو نفس القضية، ولذلك من لا يرحم لا يرحم، والحساب نقيض. ولذلك ربنا عز وجل جعل في قلوب العباد رحمة، بها ترحمون حتى مع أصحاب الذنوب. يعني علي ابن زين العابدين كان له صاحب، فوقع بينهما خلاف، فعلي زين العابدين كان في مجلس فقام صاحبه وما ترك سوى إلا وذكره، يعني يشتمه وعملت كذا وكذا وكذا، كان صديق له. فوزين علي زين العابدين منكس الرأس، فبعدما الرجل خلص الجعبة اللي فيه الشحنة اللي فيه ذهب إلى بيته، فعلي زين العابدين طبعا أصحابه أسكنوا، قال عادي مش مشكلة. فبعد أن هدأ الناس ومشوا انطلق إلى بيت صاحبه فقال له إن كان ما قلت فيه حقا، يعني كلام تقوله ده فعلا صح، فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت قلته باطلا فأسأل الله أن يغفر لك. وانطلق الرجل. طبعا بعد ما خلص الشعب برضه ندم، فلما وجد أنه جاي هو يعني يبرئ من سبابه له، فأسرع له وعنقه من الخلف وبكى، حتى يعني طبعا علي بن زين العابدين رحمه وعفى عنه. فالإنسان لابد أن يكون الأصل عنده الرحمة والعفو. فهنا طبعا أراد أن يذكر يعني أن في بعض الصفات والهيئات تتعلق بالصلاة، ولكن يعني تختلف عن بعضها. فهناك إطالة، قد تكون هذه الإطالة اللي كما قلنا في صلاة كسوف الشمس، فهي فيها قرآن ويطال فيها. فأيضا من هو خلف الإمام إذا كان لم يقرأ سرا لابد أن يقرأ ولا يسكت حتى يفرغ الإمام من صلاته. نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.